الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد في باب نواقض الوضوء: المسألة الثالثة في لمس النساء. اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء، وكذلك من قبلها، لأن القبلة عندهم لمس ما سواء التذ أو لم يلتذ. وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، ومرة فرق أيضا بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء على من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة، في تفصيل لهم في ذلك: وقع بحائل أو بغير حائل، بأي عضو اتفق، ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة، ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتحدث في هذه المسألة عن أحد نواقض الوضوء التي اختلف العلماء فيها، وهذا الناقض هو لمس النساء. هل ينتقض الوضوء إذا لمس الرجل امرأة أو لا ينتقض؟ ذكر أقوالا، وهذه الأقوال تنحصر في ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا عند الحنفية، مذهب الحنفية، ويستثنون حالة واحدة، قالوا لو باشر الرجل المرأة فهذا ينقض الوضوء، ذكره بعض الحنفية، لو باشرها يعني من غير حائل البدن على البدن والتصق فهذا ينقض الوضوء، أما مجرد اللمس والحس فهذا لا ينقض الوضوء عند الحنفية. يقابل هذا المذهب مذهب الشافعية، وهم يرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، كيفما لمس الرجل المرأة فإنه ينتقض وضوءه. هناك قول ثالث يتوسط بين هذين القولين، يقول إن لمس المرأة بشهوة، وعند المالكية إن التذ، فهذا ينقض الوضوء، وإن لم يلتذ ولم تحصل شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. إذن عندنا الأقوال ثلاثة، طرفان ووسط، طرف ينقض مطلقا اللمس، وطرف يقول لا ينقض مطلقا هو رأي الحنفية، وطرف توسط بين هذين القولين، فرق بين الشهوة، بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. إذن نعيد قراءة هذه الأقوال. يقول: اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة كالوجه والرأس والصدر والفرج والأعضاء التناسلية إلى آخره. يقول: فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها، يعني بلا حائل، مفضيا إليها من غير حائل، ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر، فعليه الوضوء. عرفت هذا القول أنه قول الشافعية. ثم ذكر بعد ذلك عند الشافعية أقوال هذا يؤثر على وضوء اللامس والملموس، قيل بهذا عندهم، وقيل إن هذا إنما يختص باللامس لا بالملموس. وذكر آخر قول آخر التفريق بين المحارم وغير المحارم، لأن المس المحارم في الغالب لا يكون عن شهوة. وقال: وذهب آخرون إلى إجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة، أو قصد اللذة، في تفصيل لهم في ذلك هم المالكية. والحنابلة كذلك يقولون عندهم القول المعتبر إذا كان بشهوة فإنه ينقض، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وقع بحائل أو بغير حائل، بأي عضو اتفق ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك، لأن القبلة لا تكون إلا عن لذة في غالب الحال، وهو مذهب المالكية وجمهور أصحابه. وعرفت أنه مذهب الإمام أحمد، والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله هو هذا. ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة، فمذهب الحنفية يقابل مذهب الشافعية، ومذهب المالكية والحنابلة وسط بين المذهبين. ويقول: سبب الاختلاف في ذلك، ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف اشتراك اللمس، لامستم النساء، هل المراد به، لأنه يطلق على الجماع ويطلق على اللمس والحس باليد، فلما كان مشتركا بينهما من العلماء من حمل المشترك على عمومه، يعني يقول بعموم المشترك، وهذا فيه تفصيل، المشترك قد يعم، لكنه إذا دل على لفظين على معنيين متضادين فإنه لا يكون عاما باتفاق العلماء، مثل القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فلا يمكن أن يحمل على كلا المعنيين، لكنه إذا كان هذان المعنيان لا يتنافيان، مثل المس باليد والجماع لا تتنافى، فهنا يرى بعض العلماء أنه يحمل المشترك على معنييه إذا لم يتضاد، وهنا لم يتضاد، فهذا سبب من أسباب الاختلاف. فمن رأى أن المشترك يحمل على معنيه قال اللمس باليد ينقض الوضوء، ومن رأى أنه لا يحمل على معنيه قال لا ينقض، أو رأى أنه يحمل على معنيه لكن في هذه الآية، في آية اللمس الملامسة، قرينة تصرف عن هذا المعنى. هذا سبب من أسباب الاختلاف. السبب الآخر، بعضهم لم يصحح الأحاديث التي تقول بالوضوء، وقال الأصل نواقض الوضوء أن الإنسان إذا توضأ أنه لا ينتقض وضوءه إلا بدليل، ولا دليل هنا صحيح أو صريح على النقض، فنبقى على الأصل. إذن الأصل أنه لا ينتقض الوضوء إلا بدليل، الوضوء متيقن واليقين لا يزول بالشك، والأصل البقاء على هذا الأصل. فمن قال بذلك قال الأصل أنه لا ينقض الوضوء، لأننا نبقى على الأصل حتى يند دليل ناقل عن هذا الأصل، فإذا ورد هذا الدليل عملنا به وتركنا ما كنا نتمسك به من الأصل. هذا مأخذ لبعض العلماء. وأما من فرقوا بين المس أو قالوا يعني بشهوة ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقض، هؤلاء حاولوا الجمع بين الأدلة، قالوا ينقض إذا كان بشهوة لوجود لاحتمال وجود السبب وتنزيل السبب منزلة أو الظن منزلة اليقين، لأن المظنة تنزل منزلة الحقيقة، إذا هذا الظن غلب فإذا قبل بشهوة ربما نزل منه شيء، فننزل هذه المظنة منزلة المئنة. إذن هذه الأسباب التي دعت إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة. اقرأ يا شيخ. وسبب اختلافهم،
قال: وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: أو لامستم النساء.
هذا في الغالب هو رأي جمهور العلماء، أن الآية محمولة على الجماع، لأنهم قالوا وزع الطهارة في الآية فذكر الطهارة من الحدث، الطهارة بالماء، فذكر أسباب الوضوء ثم ذكر الجماع، وذكر في التيمم كذلك الحدث الأصغر ثم ذكر الحدث الأكبر أو لامستم النساء. فبهذا التقسيم يظهر لنا أنه إنما تحمل الآية على الجماع لا على مجرد اللمس باليد.
قال: وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أريد به الخاص فلم يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى
رأى أن اللمس يطلق على الحس باليد. ها طيب، إذا كان الحس باليد مطلقا عام حمله على معنى خاص وهو اللذة، فقال اللمس باليد إذا كان فيه لذة نقض الوضوء، وإذا لم يكن فيه لذة لا ينقض الوضوء. نعم.
قال: ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته.
أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا أراد أن يسجد لمس عائشة، أي أن تبعد حتى يتم سجوده، فلو كان ناقضا للوضوء لنقض، وهذا في الغالب أنه في الصلاة وليس محلا للشهوة.
قال: وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال
نعم.
قال أبو عمرو: هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمرو بن عبد البر. قال: وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة. وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا.
نعم، يعني هذا فيه أمران. فيه أولا الحديث نص في محل النزاع، ولهذا قالوا إن هذه الأحاديث التي تدل على اللمس منها صحيح غير صريح، ومنها صريح غير صحيح، والحديث لا يستدل به إلا إذا كان صحيحا وصريحا في دلالته على المراد، فلا بد أن يجمع بين الأمرين. وهذا الحديث كما علمت حديث عائشة أنه مختلف فيه، وكثير من المحدثين يضعفونه، أنه قبل، كان يقبل بعض نسائه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. فهذا الحديث، وابن عبد البر ذكر الخلاف بين الحجازيين والكوفيين في تصحيحه، وما له هو إلى أنه حديث صحيح. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن ثبت حديث معبد بن نبات في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا. وهذا من إنصافه وتجرده للحق رحمه الله تعالى. وكثيرا ما كان يقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فأنا أذهب إليه. قال بعض العلماء: هذه الكلمة من الشافعي، وبعضهم سارع إلى أحاديث صححها ثم نسب مقتضاها إلى الشافعي، وهذا فيه نظر، لأن الشافعي ربما اطلع على هذا الحديث، إذا قال في هذا الحديث بعينه ولم يظهر له طريق إلى تصحيح، لكن إذا عرف الطريق وضعفه الإمام الشافعي من ذلك الطريق لا يصح أن ينسب إليه ما يدل عليه هذا الحديث، لأنه علمه وعلم ما فيه من ضعف ولم يصح عنده. لكن لو كان هناك صححه شخص بطريق آخر غير الطريقة التي ذكرها الشافعي، نعم يصح هذا، والله تعالى أعلم.
قال: وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز.
نعم.
ولأولئك أن يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة.
نعم. والذي اللمس أكثر ما ورد في القرآن والمراد به الجماع، فأصبح هذا اللفظ وإن كان مترددا، يعني اللفظ إذا احتمل معنيين لا يخلو من حالين: إما أن يحتملهما لأنه موضوع لهذين اللفظين ابتداء، وضعته العرب للمس باليد، ووضعته للمس المراد به الجماع، فيكون هذا من باب الاشتراك اللفظي، أو نقول إن العرب وضعته للمس باليد ثم استعمل في غير اللمس باليد الذي هو الجماع، فيكون عندنا حقيقة ومجاز. أو نقول معنى ثالث أنها وضعته للقدر المشترك، سواء كان باليد أو بغيره، لمجرد الحس بشيء أو المس مس شيء، سواء كان ذلك باليد أو بغيره فيكون مشتركا معنويا يحمل على القدر المشترك. ففي هذا عندنا ثلاث حالات: إذا كان محمول على المشترك اللفظي يعني أن العرب وضعته لهذا ولهذا فننظر بحسب القرائن، فإذا وجدت قرينة نحمله على أحد اللفظين ابتداء ونوجد، وإن لم يوجد يجوز أن يحمل عند بعض العلماء على معنيه. وإذا كان حقيقة ومجاز لا شك أن الحمل على الحقيقة أولى، لكن الحقيقة تحتاج إلى عدة أمور، ولأنه استعمال لللفظ فيما وضع له أولا، فيما وضع له أولا، فيحتاج الذي يقول هذا حقيقة في هذا اللفظ أن يبين أنه استعمل في هذا اللفظ أولا، لأنه في القرآن استعمل في هذا وفي هذا، بل أكثر استعمال القرآن هو في اللمس بمعنى الجماع. وعندنا معنى آخر: لو فرض أنه يطلق على معنى ثم استعمله الشرع في معنى آخر فيكون حقيقة شرعية فيما استعمل فيه، يكون حقيقة شرعية فيما استعمل فيه، فلا ينظر إلى المعنى. يعني مثلا الصلاة معناها اللغوي الدعاء، معناها اللغوي الدعاء، في الحقيقة الشرعية هي عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو عبادة ذوات أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، إذن أصبح حقيقة. فلما ينطق الشارع بالصلاة نعلم أنه إنما أراد المعنى الحقيقي، أراد المعنى الحقيقي الشرعي، لأن الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، فهذا أصبح حقيقة شرعية في اللمس بمعنى الجماع، حقيقة شرعية ليس بمعنى اللمس باليد، وكثر استعماله في الشر في هذا المعنى. فالواجب هو الحمل على الحقيقة الشرعية دون الحقيقة اللغوية، دون الحقيقة اللغوية، الحمل على الحقيقة الشرعية فيما ورد في الشر، لأن الشر حين يخاطب الناس يخاطبهم بمصطلحاته وبما يريد. إذا قال الصلاة مو معناه أنك تدعو، لا، معناه أن تصلي الصلاة هذه التي قلناها العبادة ذات الأفعال والأقوال التي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، فالحمل على الحقيقة الشرعية أولى من الحمل على الحقيقة العرفية. ولأولئك نعم قلت نعم
قال ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة.
مجاز علاقته المجاورة، مجاز علاقته المجاورة، فأصبح الغائط لو قلت أو جاء من الغائط، لو جاء من مكان مطمئن لا يلزمه الوضوء، لكن إنما إذا جاء وقد أحدث، وقد أحدث، هذا المقصود.
قال والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله
أن حمله على المعنيين يحتمل ثلاثة احتمالات: يحتمل أنه حقيقة في كلا المعنيين فيكون من باب المشترك اللفظي، ويحتمل أن يكون حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر، ويحتمل أنه يكون من باب المشترك المعنوي، أي موضوع للقدر المشترك،
لأن الله تبارك وتعالى
وقلنا لك أن حمله على الحقيقة الشرعية أولى من غيره. نعم، وهو يتفق مع رأي المؤلف وإن اختلف في جهته، هذا يقول أنه مجاز لكن كثر استعماله في كذا، ويعني كثرة الاستعمال ربما تغلب على الحقيقة، مثل ما يكون الدابة، الدابة تطلق على ذوات الأربع، وفي اللغة يطلق على من يمشي على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع، الله خلق كل دابة من ماء، ففي اللغة يصدق على الجميع، لكنه لكثرة الاستعمال الدابة أصبح تطلق على ذوات الأربع. نعم.
قال: لأن الله تبارك وتعالى قد كن بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس.
نعم.
وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر.
نعم، وفي على هذا التأويل فيحتج بها في إجازة التيمم للجنب، لأن حملنا أو لامستم على الجماع، فلم يكن هناك مجال أن يقال إنه إنما يتيمم من أحدث حدثا أصغر، ومعلوم هذه المسألة في حديث ابن مسعود أو عمار لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجنب، وهو عمرو بن العاص وعمار، أما أحدهما فتمرغ كما تمرغ الدابة، وأما الآخر قال لا أتيمم، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم ذلك الأمر. نعم.
وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم، لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم.
يعني كأنه يقول إن المشترك لا عموم له، المشترك لا عموم له عند المؤلف هنا، وهذا في أصل وضع المشترك. العرب لما وضعت اللفظ المشترك هل وضعوه لهذا المعنى ولهذا المعنى؟ قالوا إنما يأتي الاشتراك من أسباب الاشتراك أن العرب تضعه، بعض قبائل العرب تضع هذا اللفظ لمعنى، وتضعه القبيلة الأخرى لمعنى، فإذا نظرنا إلى هذا اللفظ وجدناه موضوع لمعنيين، أو تضع هذا اللفظ للمعنيين ليس سواء، إنما تضع هذا في وقت يناسبه وهذا في وقت يناسبه، فإذا أطلق اللفظ كلامهم بين، لا يمكن أن يقصدوا المعنيين في آن واحد، فيكون وضعوه لهذا المعنى ولهذا المعنى على حد سواء. ولهذا يقول: وأما من فهم من الآية اللمسين معا، يعني المس باليد أو الجماع، فضعيف، لأنه حمل المشترك على معنيه، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني، يا إما تقصد اللمس باليد أو تقصد الجماع التي يدل عليها الاسم، لا جميع المعاني التي يدل عليها الاثنين معا، وهذا بين بنفسه في كلامهم. وحنا بينا لك أن هذا يختلف، إذا كان المعنيان متضادين فإنه لا يطلق المشترك على معنيه، وإذا كانت غير متضادة فإنه يجوز أن يطلق هذا، وهذا عند بعض العلماء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعضاء يعني أعضاء تناسلية ذكر. هذه المسألة كنا نريد أن شرحها لكن ظنيت أن ما نستطيع الشرح. هي مسألة مس الذكر. مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال ينقض الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وفي حديث آخر قال إنما هو بضعة منك. والظاهر والله تعالى أعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا مس ذكره، لحديث طلق بن علي، وهو حديث أصح من حديث بسرة، أصح من حديث طلق بن علي. الحنابلة والمالكية مذهبهم في مس المرأة أنه إذا كان بشهوة نقض الوضوء، لأنه حينئذ يكون مظنة لخروج الخارج، أن يخرج منه شيء، عرفت؟ وإذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض، مع الحنفية في هذا. أيوة، ليس بمعنى اللمس، اللمس هنا بمعنى الجماع، أو لامستم أي جامعتم، هذا المقصود، ليس مجرد اللمس، ده عند الحنابلة بمعنى الجماع. ولهذا قالوا يعني أنه لا دليل، عندنا فيها حديثان وفي آثار أخرى، لكن أهمها هذا حديث طلق بن علي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد في الحديث، فقالوا حديث طلق متقدم وحديث بسرة متأخر، فيها حديث في مس الذكر. نعم.